أهلا بك مستمعي، نحن لا نزال نتأمل معا في الآيات المقدسة التي خلدها لنا روح الله في رسالة يعقوب، وسننتهي منها اليوم بنعمة الله لنبدأ المرة القادمة دراسة في سفر يوئيل النبي. وكانت لنا فرصة في الحلقة الماضية أن ندرس معا الآيات الست الأولى من الفصل الأخير من الرسالة والتي تعالج موضوع الغنى. أواصل فيما يلي التأمل في فقرة أخرى من رسالة يعقوب والفصل الخامس، وسنستمع إلى الأخت رندا تقرأ لنا ابتداء من الآية السابعة.
فتأنوا أيها الإخوة إلى مجيء الرب، هوذا الفلاح ينتظر ثمر الأرض الثمين متأنيا عليه حتى ينال المطر المبكر والمتأخر. فتأنوا أنتم وثبتوا قلوبكم، لأن مجيء الرب قد اقترب. لا يئن بعضكم على بعض أيها الإخوة لئلا تدانوا، هوذا الديان واقف قدام الباب. خذوا يا إخوتي مثالا لاحتمال المشقات والأنا، الأنبياء الذين تكلموا باسم الرب. ها نحن نطوب الصابرين، قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب، لأن الرب كثير الرحمة ورؤوف. ولكن قبل كل شيء يا إخوتي لا تحلفوا، لا بالسماء ولا بالأرض ولا بقسم آخر، بل لتكن نعمكم نعم ولاكم لا، لئلا تقعوا تحت دينونة.
هل تذكر مستمعي في ختام لقاء بك المرة الماضية؟ قلت إن يعقوب يوجه إنذارا للأغنياء في كلمات قليلة عندما يقول قد كنزتم في الأيام الأخيرة، وأوضحت قائلا إن شر الأغنياء وخطيتهم كانوا أنهم لم يميزوا سرعة مجيء المسيح ثانية، فوضعوا قلوبهم على أموالهم كنزوا في الأيام الأخيرة. وإن كان يعقوب قد أشار إلى أيامه إلى القرن الميلادي الأول بالأيام الأخيرة، فماذا نقول نحن عن أيامنا؟ نحن نعيش في الأيام الأخيرة، ولا يجب أن نضع حياتنا أو قلوبنا على شيء بسوى المسيح. لذلك يكتب يعقوب: فتأنوا أيها الإخوة إلى مجيء الرب. كانت الكنيسة الأولى تتوقع مجيء المسيح ثانية في عصرها، وكان يعقوب كما سمعنا يناشد شعبه أن ينتظروا بصبر متفهمين القليل الباقي. فالفلاح لابد أن ينتظر محصوله حتى يأتي المطر المبكر والمتأخر. والكتاب يتحدث كثيرا عن المطر المبكر والمتأخر لأنه في غاية الأهمية بالنسبة للفلاح في فلسطين. كان المطر المبكر ينزل في أواخر أكتوبر تشرين الأول وأوائل نوفمبر، وبدونه لا تنمو البذور التي زرعت. والمطر المتأخر هو الذي ينزل في إبريل في شهر نيسان أو بعد ذلك أيضا، وبدونه لا تنضج الحبوب. كان الفلاح يحتاج إلى الصبر حتى تقوم الطبيعة بعملها، والمسيحي بالمثل يحتاج إلى الصبر حتى يأتي المسيح. أرجو الآن مستمعي أن تلاحظ معي أن العهد الجديد أو الإنجيل يستخدم ثلاث كلمات مختلفة ليصف مجيء المسيح ثانية. الكلمة الشائعة لذلك هي كلمة فاروسية، وهي تعبر عن حضور شخص أو وصوله، ولكن للكلمة استعمالان آخران، أحدهما أصبح تعبيرا فنيا، فهو يطلق على غزو جيش لبلد ما، كما يطلق بنوع خاص على زيارة ملك أو حاكم إلى مقاطعة من مملكته. ولذلك فعندما تستخدم هذه الكلمة بصدد المسيح، فإن ذلك يعني أن مجيء المسيح الثاني هو آخر غزو للأرض من السماء، وهو أيضا حضور الملك أو مجيئه لكي يقبل خضوعه وعبادة رعيته. توجد كلمة أخرى في اليونانية تشير إلى ظهور إله لأحد عابديه، كما تستعمل للتعبير عن وصول إمبراطور إلى مركز القوة في العاصمة. وهكذا فإن مجيء المسيح الثانية هو ظهور الله لشعبه، لمن ينتظرونه في تعبد. لكن مجيء المسيح يعني أيضا جلوس الله على عرش الكون، واضعا آخر عدو تحت قدميه. أما الكلمة الثالثة فتعني كشف النقاب أو إظهار الحقيقة عارية. وعندما تستخدم هذه الكلمة باليونانية بالإشارة إلى مجيء المسيح الثاني، فإنها تعني أن المجيء هو إعلان وإظهار حقيقة مجد وقوة الله للناس. هذه هي الصور الثلاث الرائعة لمجيء المسيح. وسؤالي لك هو التالي: ترى على أي من هذه المعاني يرتكز إيمانك؟ لا بل في أي من هذه المعاني سيتجسد موقفك أنت من مجيء المسيح الثاني؟ نقرأ الآن ما تبقى من الفصل الأخير من يعقوب ابتداء من الآية 12:
أعلى أحد بينكم مشقات فليصلي، أمسرور أحد فليرتل، أمريض أحد بينكم فليدعو شيوخ الكنيسة فيصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب، وصلاة الإيمان تشفي المريض والرب يقيمه، وإن كان قد فعل خطية تغفر له. اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات، وصلوا بعضكم لأجل بعض لكي تشفوا. طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها. كان إيليا إنسانا تحت الآلام مثلنا، وصلى صلاة أن لا تمطر، فلم تمطر على الأرض 3 سنين و6 أشهر. ثم صلى أيضا فأعطت السماء مطرا وأخرجت الأرض ثمرها. أيها الإخوة، إن ضل أحد بينكم عن الحق فرده أحد، فليعلم أن من رد خاطئا عن ضلال طريقه يخلص نفسا من الموت ويستر كثرة من الخطايا.
شكرا. بحسب الآية الأولى من هذا المقطع، يشدد يعقوب جدا على عدم الإقدام على القسم. لا تحلف لا بالسماء ولا بالأرض ولا بقسم آخر، بل لتكن نعمكم نعم ولاكم لا، لئلا تقعوا تحت دينونة. هنا هو يكرر تعليم الرب يسوع عندما علم قائلا: قيل للقدماء لا تحنث بل أوفي للرب أقسامك، وأما أنا فأقول لكم لا تحلفوا البتة، لا بالسماء لأنها كرسي الله، ولا بالأرض لأنها موطئ قدميه، ولا بأورشليم لأنها مدينة الملك العظيم، ولا تحلف برأسك لأنك لا تقدر أن تجعل شعرة واحدة بيضاء أو سوداء، بل ليكن كلامكم نعم نعم ولاكم لا، وما زاد على ذلك فهو من الشرير. إذن يعقوب يكرر حرفيا الوصية لا بل الأمر الإلهي الذي كان المسيح قد أعطاه من قبل. تعقيبا على هذه الظاهرة أفيد ما يلي: كان اليهود يفرقون بين الأقسام، فهناك أقسام ملزمة وأقسام غير ملزمة، والتفرقة ترجع إلى أن أي قسم يذكر فيه اسم الله مباشرة يعتبر قسما ملزما ومحددا، ولكن أي قسم لا يذكر فيه اسم الجلالة مباشرة لا يعتبر ملزما. وكانوا يعللون ذلك أنه عندما يذكر اسم الله بالتحديد فإن الله تعالى يصبح شاهدا على ما قيل، ولا يعتبر الله شاهدا على أي قول ما لم يذكر اسمه فيه مباشرة. وبناء على هذا القول أصبح لدى الناس خبرة في إلقاء الأقسام غير الملزمة، وأصبح نوع من المهارة والمران أن يكتشف الناس أقساما لا تلزمهم. وقد انتشرت أيضا في ذلك الوقت عادة الإكثار من الأقسام التي لا لزوم لها، وهذا خطأ مبين، لأن قيمة الحلف أو القسم تعتمد أساسا على أنه نادرا ما يستخدم، فتأثيره يرجع إلى ندرة استخدامه. لكن عندما تصبح الأقسام أمرا عاديا فإنها تفقد احترامها. ثم إن عادة الأقسام تعد دليلا على انتشار الكذب والخداع والبهتان والتضليل، ففي مجتمع تسوده الأمانة لا يكون هناك داع للقسم، لكن الأقسام تكثر عندما يكثر الشك في أقوال الناس فيضطرون إلى إلقاء القسم. إذن انتشار الأقسام دليل على انتشار التضليل، وقد اتفق الكتاب القدامى مع الكتاب المقدس في ذلك، فقد قال فيلون: إن الإكثار من القسم يولد عادة اتخاذ اسم الله باطلا وفساد الأخلاق، فكلما كثرت الأقسام قلت قيمتها. وقال معلمو اليهود: لا تعود نفسك على الإقسام لأنك ستحلف باطلا إن عاجلا أم آجلا. وكان الأسينيون يحرمون كل الأقسام، وقالوا إنه إن كان على الإنسان أن يحلف لكي يقول الحقيقة فإننا بذلك نكون قد دمغناه بأنه ليس جديرا بالثقة وأنه تحت الدينونة. وأضيف أيضا إن عظماء الإغريق اعتقدوا أن أي ضمان لصحة أي عبارة ليس القسم بل شخصية من يتفوه بتلك العبارة. وإذا كنا نحن مثاليين في أخلاقنا فلن يفكر أحد في أن يطلب منا قسما، بل يتأكد أننا نتوخى الحقيقة دائما. والإنجيل يعلمنا بكل وضوح أن كل كلمة نقولها إنما تقال في حضرة الله، وكل كلمة يجب أن تكون حقيقية وصادقة في النور وفي الظلال. إن الإنسان المؤمن المسيحي يجب أن يكون على قدر كبير من الأخلاق أمام الآخرين، فلا يطلب منه أي قسم. أجل مستمعي، إن المسيح منع الأقسام ليس لكي بامتناع الإنسان يتغير الإنسان، بل إن تغير طبيعة الإنسان من الداخل ستمنعه من الإدلاء بها. أنتقل مباشرة إلى الآيات التابعة من الفصل الخامس، حيث يقول يعقوب في الآية 13: أعلى أحد بينكم مشقات فليصلي، أمسرور أحد فليرتل. نجد أمامنا بعض الجوانب المضيئة في الكنيسة الأولى. كانت كنيسة فرحة مهللة، والمسيحيون الأوائل كانوا على استعداد دائما للترنيم. وفي وصف بولس لاجتماعات إحدى الكنائس وبالذات في مدينة كورنثوس، نجد أن الترنيم كان جزءا أساسيا في العبادة. وعندما فكر بولس في نعمة الله للأمم يتذكر قول المرنم المفرح: لذلك أحمدك يا رب في الأمم وأرنم لاسمك. أجل مستمعي، لقد كان الفرح يغمر قلوب المسيحيين فيفيض على شفاههم في ترنيم الحمد من أجل نعمة ورحمة الله. لقد كان العالم الوثني ولا يزال يسوده الحزن والخوف والهم. كتب ماثيو أرنولد يصف الضيق والحزن في العالم الوثني فقال: يسوده التأفف والكراهية، وقد جعلت الشهوة مع السأم من الحياة البشرية جحيما. فترى في إحدى القاعات الفسيحة الشريف الروماني يرقد، ينظر بعينين زائغتين، يعمل الولائم ويسكر، ويتوج رأسه بإكليل من الزهور، وتمر عليه الساعات ببطء وملل دون أن يقوم بأي عمل. هذه لمحة من حياة الوثنيين، لكن مقابل هذه الصورة المظلمة نجد صورة المسيحيين وهم يتهللون فرحين. ولكن نسأل: هل تغيرت هذه الصورة اليوم؟ ألا يجتاز المسيحي في نفس الظروف التي يجتاز فيها كل إنسان آخر؟ طبعا يجتاز. إذن لما الفرق؟ نحن نستمع عبر محطتنا إلى مرنمين مختلفين. لا بل لو أنت زرت الكنيسة المسيحية اليوم لكنت تسمع أن أول ما يقدم عليه المؤمنون هو الترنيم. أجل إن روح المسيح يضع بهجة وفرحا وسلاما في قلب المؤمنين به حتى رغم الظلام. هذا هو الفرق، هذا ما يفعله المسيح في قلب تابعه. نعم، كانت الكنيسة في كل العصور كنيسة مرنمة. كتب بلايني وهو حاكم إحدى المقاطعات في آسيا الصغرى، كتب إلى إمبراطور روما في القرن الميلادي الثاني في بدايته، يخبره عن المؤمنين المسيحيين، ينقل إليه ما توارد إليه هو من أخبار. يكتب: إنهم معتادون على الاجتماع في يوم معين قبل أن يبزغ النور، وهم يرنمون ترانيم معينة للمسيح الذي يعتبرونه الله. أجل إن الترنيم له مكانته الثابتة في العبادة المسيحية وفي الحياة المسيحية أيضا. ترى مستمعي كيف يختلف فرح المسيحي؟ كيف يختلف ترنيم المؤمن عن غناء غير المؤمن؟ الاثنان بحسب الظاهر يغنيان، لكن اعلم هذا، إن الفرح الذي يظهر على وجه المسيحي المؤمن وعبر ترنيمه ينبع من الداخل، نابع لأنه نال طبيعة جديدة بالإيمان بالمسيح. أما الأغنيات التي يتعلمها الكثيرون ويرددونها فلا تبقى كثيرا ولا تؤثر في الحياة طويلا. أعاننا الله حتى نختبر المسيح مخلصا لنختبر أفراح السماء. يقول يعقوب: أمريض أحد بينكم؟ فليدعو شيوخ الكنيسة فيصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب، وصلاة الإيمان تشفي المريض، والرب يقيمه، وإن كان قد فعل خطية تغفر له. هذا مستمعي ما يمكن أن نسميه الشفاء الإلهي في الكنيسة، ولقد ورثت الكنيسة هذا الفعل عن اليهودية، فعندما كان اليهودي يمرض كان يفضل الذهاب للمعلم الديني أكثر من الطبيب، فيمسحه المعلم بزيت ثم يصلي عليه. مما يؤسف له أن عدد الكنائس قليل الذي يهتم بالمرضى كما كانت الكنيسة الأولى، فالكنيسة كانت دائما تعتني بالمرضى، وكانت موهبة الشفاء دائما في الكنيسة، ولم يكن الإنجيل الاجتماعي شيئا مكملا للكنيسة، بل كان هو من جوهر العقيدة المسيحية. ويضيف يعقوب: اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات، وصلوا بعضكم لأجل بعض لكي تشفوا. طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها، أي صلاة البار تقتدر. ثم يأتي بمثال إيليا فيقول: كان إيليا إنسانا تحت الآلام مثلنا، وصلى صلاة أن لا تمطر، فلم تمطر على الأرض 3 سنين و6 أشهر، ثم صلى أيضا فأعطت السماء مطرا. الصلاة تعني الاتصال بقوة الله، الصلاة اتصال، والصلاة هي القناة التي تسري فيها في حياة الناس نعمة الله، وهي تجعل من يصلي قادرا على احتمال المتاعب وعلى احتمال أمراض الحياة. ويقتبس يعقوب للتدليل ليس فقط على أهمية الصلاة بل وعلى فاعلية الصلاة، يقتبس هذا المشهد من حياة إيليا النبي. كان إيليا إنسانا مجربا مثلنا، وصلى بألا تمطر فلم تمطر. لربما خطية هذا الجيل العظمى مستمع الكريم، وأعني خطية المؤمنين العظمى، هي الامتناع عن الصلاة. نحن نشغل أنفسنا بكل شيء وبأي شيء، لكننا نتأخر عن الاتصال بالله. هذا مع العلم الأكيد أن الاتصال بالله هو مصدر القوة الروحية. نحن نشدد باستمرار بأن الضمانة الوحيدة لحياة النصرة على الخطية مهما كانت لا تتأتى إلا عن طريق الاتصال بالله، أن نبقى معه وفيه. وإن كانت حياتنا خالية من الشهادة الحقيقية، وإن لم تكن تمجد الله، فالسبب أننا بعيدون عنه. هل تجلس مع الله؟ هل تتحدث إليه؟ هل تقضي الدقائق والساعات في حضرته؟ وثم أين حياة المؤمنين الأعاظم؟ أين حياة جورج مولر؟ أين حياة مودي؟ أين حياة الآخرين الذين استطاع الله أن يستخدمهم بقوة فائقة؟ إن نبع قوة الله لا ينضب مستمعي لأولئك الذين يجلسون معه وفي حضرته، إن كنا نأخذ الوقت ونجلس معه كما فعل إيليا. دان الله العالم بواسطة إيليا، لا بل وبارك العالم أيضا به. كيف؟ بصلاته. لم تمطر 3 سنين و6 أشهر، وبعدها صلى فأعطت السماء مطرا وأخرجت الأرض ثمارها. ويختم يعقوب رسالته بهذه الآية الكريمة فيقول: أيها الإخوة، إن ضل أحد بينكم عن الحق فرده أحد، فليعلم أن من رد خاطئا عن ضلال طريقه يخلص نفسا من الموت ويستر كثرة من الخطايا. هذه الفكرة هي من أعظم وأسمى الأفكار في الإنجيل. هب أن شخصا ضل وتاه بعيدا عن الحق، لكن إنسانا مسيحيا مؤمنا أنقذه من ضلال طريقه وأرجعه إلى الطريق الصحيح. فإن الشخص الذي خلص أخاه لم يخلص نفس أخيه فقط، بل وستر كثرة من خطاياه هو. نعم، إن من يخلص نفسا يساعد نفسه أن يحيا الحياة المسيحية القدسية. هناك مثل دارج يقول: إن من يهدي الآخرين لا تسود الخطية عليه. وقال إكليمندوس الإسكندري: إن المسيحي الحقيقي يعتبر كل نفع لجاره خلاصا له. من المؤكد أن من يهدي الآخرين إلى الله لابد أن يسيطر الله على جو وجوهر حياته. وإن أعظم شرف يمنحه الله للإنسان هو أن يجعله يقود الآخرين له، لأن من يعمل ذلك يشترك في العمل الذي قام به يسوع مخلص العالم عندما وهب نفسه فوق الصليب لكي يصالح الإنسان مع خالقه. مستمع الكريم، بهذا نكون قد انتهينا من دراسة رسالة يعقوب في فصولها الخمسة. إلى اللقاء، ولتكن نعمة المسيح وسلامه الكامل من نصيبك.